أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قال الكاتب. لا يختلف اثنان في أن هناك أزمة كبيرة تسيطر على العالم العربي، تزداد يوما بعد يوم وضوحا وغموضا، خاصة مع غياب المراكز البحثية ووجود مراكز غائبة لا تملك الحضور فضلا عن التأثير. في هذه الأزمة ذات الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، يبدو السؤال ملحا عن كيفية التعامل معها ومع أطرافها، وعن الموقف الذي يمكن أن نتخذه منطلقا لنا ومعادا. حلقتنا هذا المساء بعنوان موقفنا في الأزمات، وضيفي وضيفكم هو الدكتور محسن العواجي. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ معه الحوار.
يعيش العالم العربي اليوم حالة من الاضطراب السياسي والثقافي والاجتماعي، الأمر الذي يحتم على النخب استشعار هذه الحالة وتفاصيلها والعمل على ما فيه مصلحة الأمة ووحدة الوطن كونها صمام الأمان في وقت الأزمات. ويرى بعضهم أن الوحدة الوطنية تكليف ديني تعبر عنه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأساس عقدي يتصدى لمحاولات المساس باجتماع الكلمة تحت أي ذريعة. ويكاد يجزم اليوم كثيرون أن هناك قوى تقف وراء التوترات والفتن التي تصاب بها المجتمعات لتحقيق أجندات ومصالح خاصة، بل ربما سعت هذه القوى إلى استخدام الإعلام المؤجج والصحف الصفراء لإحداث الفرقة وإثارة الفتن، الأمر الذي يجعل تمسكنا بالوحدة الوطنية الضامن الوحيد للاستقرار في زمن الاضطراب. في هذا السياق وجه الدكتور محسن العواجي نداء وطنيا من خلال حسابه في تويتر فقال: أيها المواطن، مهما فعلنا بالدولة وفعلت بنا داخليا، إذا كنا بين حلف إيران ووطننا فلا خيار إلا الوطن.
أهلا وسهلا بك دكتور محسن، الحمد لله على سلامة الوصول، شكرا لحضورك.
الله يبارك فيك.
دكتور محسن، هناك أخطار داخلية وخارجية تهدد بلادنا بما هي طبعا دولة ضمن هذه المنطقة من العالم المضطربة منذ سنوات. الجميع يؤكد أن للنخب الثقافية من العلماء والمثقفين تحديدا دورا بارزا في متابعة هذه المشكلات والأخطار التي تحيط ببلادنا أو تستنبت من الداخل بشكل أو بآخر. خلنا نبدأ معك هذا الحوار بالسؤال عن النخب الثقافية من خلال متابعتك، هي مستشعرة لهذا الخطر الذي يحيط ببلادنا ولا لا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أستاذ خالد، عند الحديث عن الوطن يجب أن لا نتحدث عن الوطن من زوايا ضيقة جدا. فالوطن هو الدولة، والدولة عرفها رجال السياسة والقانون من خلال أركانها الأربعة. الركن الأول الدولة إقليم جغرافي، الركن الثاني الدولة مجموعة من البشر الأحياء الذين يعيشون في هذا الإقليم، الركن الثالث هو الدستور أو القانون الذي يحكم هؤلاء البشر، والركن الرابع والأخير هي السلطة ذات السيادة التي تمارس أو تطبق هذا الدستور على أفراد هذا المجتمع. فإذا قيل الوطن كما ذكرت في التغريدة التي ذكرتم قبل قليل في البرنامج، المقصود بالوطن هي هذه الأركان الأربع
مجتمعات،
وبعض الإخوة يختزل الوطن كله بالسلطة، فأي شيء يمس السلطة أو يتحدث عن السلطة يرى أنه يهدد كيان الوطن. والوطن هذا بأركانه الأربعة هو أشبه ما يكون بالجسد الواحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهذه أعضاء الأربعة. طبعا نحن نضيف كمسلمين على تعريف الدولة المدنية كما عرفناها قبل قليل من ناحية يعني سياسية وقانونية، نضيف بأن هناك ركن معنوي للدولة، وهو أن هذا الدستور وهذا القانون هو وحي إلهي يجب أن يتحاكم إليه الكل. هذا من زاوية. من زاوية أخرى، حينما تسألني عن النخب الثقافية يا أستاذ الكريم،
هل هي تستحضر المشكلات التي
أولا ماذا تشكل النخب الثقافية اليوم من النسيج الاجتماعي؟ يعني أنا الآن وأنا جاي في الطريق لكي أشارك معك في هذه الحلقة لعلي تأخرت قبل قليل، لأنه هناك زحام غير طبيعي حول مطعم ما هنا. هذا المطعم يرتاده عدد كبير جدا من الشباب للتسلية ولربما لتعاطي النارجيلة أو الشيشة مثلا،
حاطين تخفيضات.
وهؤلاء وليهمني أن هذا العدد الهائل، هؤلاء ليسوا ممن يستمع لي ولك الآن في هذه القناة حتى نخاطبهم، وأنا أجزم أنهم في جلساتهم الشعبية هذه يتحدثون عن ما يتحدث عنه عامة الناس اليوم من القضايا الملحة. فإذا قلت أنت ماذا يفكر به المثقف أو النخبة أو كذا، أنت يعني تفترض أن المجتمع إنما يعني يسمع ويتأثر تأثرا مطلقا ولربما وحيدا بهذه النخب الثقافية، وهذا غير صحيح.
كان هذا سؤالا مهما، يعني أنا كنت أريد أن أؤجل هذا السؤال إلى حين الاستماع إلى إجابتك. طيب، حول النخبة نفسها. طيب، هي تستشعر ولا لا؟
نعم، بعد ذلك النخبة يا أخي الكريم جزء من نسيج هذا المجتمع.
ممتاز.
والنخبة يا أخي الكريم تعيش منذ أن ولدت وهي تعيش أزمات مع الدولة. يعني هي والدولة تعيش أزمات خارجية وداخلية، وهي مع الدولة أيضا داخليا تعيش أزمات بينها وبين الدولة. فمسألة أننا نقول هذه الأزمات يعني يجب أن تضبط في ضابط لا صوت يعلو فوق صوت البندقية كما قالها أصحاب الشعارات الذين طارت دولهم كما تلاحظ الآن بالربيع العربي، نقول والله هناك أزمة لا نتحدث. فإن تكلم الإسلاميون بإصلاحات قالوا قال وجد بيننا من يقول أنتم حلفاء القاعدة والقاعدة على أبواب الحدود.
ممتاز.
وإذا تكلم الليبراليون بإصلاح ما قالوا أنتم عملاء الغرب بينما جحافل الغرب تجوب مياه المنطقة مثلا.
دكتور نعم. محسن، أنا الآن أنا معك، لأن هذه التلقي، مرحلة التلقي سأتي إليها، كيف يتلقى الدولة أو المتلقي العادي أو الشعب رأي النخبة؟ الآن أسأل عن النخبة نفسها.
ماشي.
النخبة مضروبة من الداخل ولا نخبة مستشارة لهذا؟
النخبة حينما تكون زرفاء، حينما تكون شيعا وأحزابا.
ممتاز.
يضرب بعضها بعضا والدولة تضرب بعضها ببعض وهم يضربون الدولة أيضا بين الحين والآخر. حينما يكون هذا المجتمع كمجتمع الأسماك التي فيها الكبير يأكل الصغير ولا تدري أين تذهب، فتأكد يا أخي الكريم بأنه لا يعول على مجتمع يفت بعضه في بعض ويفرغ بعضه شحنات بعض، بينما الدهماء الذين كما ذكرت لك قبل قليل مثال من قابلت قبل قليل في الطريق، هؤلاء لن ينتظروا لا منا ولا من الدولة الآن. هذا رجل إما جائع وإما عاطل عن العمل وإما لم يجد مستشفى يستقبل مريضه وإما لم يجد من
مشغول بهمه اليومي، يعني
هذا الهم يا أستاذ لا ينفع، لا تنفع خطبة المثقف ولا توجيه رجل الدولة له. حينما يفقد الثقة بالطائفتين أو بالفئتين تبقى العين على رجل الشارع، هذا الذي نحن نقول نؤشر إليه.
من يتابع الآن دكتور يجد أن هناك تفاوتا في تعامل النخبة مع الملفات التي تحيط بالمنطقة الخليج بشكل عام. يعني على سبيل المثال هناك تدافع من قبل النخبة على معالجة الملف الإيراني.
نعم.
وأن هناك خطرا صفويا يهدد منطقة الخليج، بينما عندما نأتي إلى مثلا الملف الآن ملف التشكل القاعدي على الحدود الجنوبية في اليمن. نعم. على سبيل المثال. نعم. لا نجد اهتماما. سؤالي لماذا هذا التفاوت في التعامل مع ملفين؟
هو يجب أن نعترف كمجتمع.
أي.
طبعا الدولة جزء منا ونحن جزء منها، يجب أن نعترف نحن والدولة على حد سواء بأن ما الأسلوب الذي كنا نستخدمه في السابق هذا أسلوب خاطئ ولا ينفع، لا يليق بنا، ونحن نواجه ربنا جل وعلا أن نقنت، وهذا طبعا شيء جيد، أن يؤذن بالقنوت في أحداث سورية وهذا شيء جميل طبعا بل الواجب أكثر من ذلك، لكن أحداث لما كان المسلمون يقتلون في مصراتة كان ممنوع القنوت، ولما كانت الطائرات الأمريكية بدون طيار تفتك بالمدنيين إخواننا في أفغانستان وفي باكستان هناك أيضا كان ممنوع حتى التعاطف، مجرد التعاطف الله عز وجل أعلى وأجل من أن يخادعه المخلوق، والذين يخادعون الله، الله عز وجل هو خادعهم كما جاء في القرآن الكريم.
يعني كانت نحن في بداية اندلاع الثورات العربية
إيران، إيران لو أن العلاقات السعودية الإيرانية على ما يرام لما استطعت أنت أن تضرب مثال الآن في إيران، وهذا أمر واقعي. أخواننا في غزة يجوعون ولا أحد يبكي لهم ولا أحد يقنت لهم ولا أحد يدفع لهم ريال واحد. شفت هذا لا مؤاخذة، يعني هذه الخلطة غير طبيعية، يجب أن تنقى على أساس قال الله وقال رسوله بصدق لا شعارا.
ممتاز.
وبناء عليه نحن في الأزمات شعارنا يا أستاذ خالد في الأزمات أن ننطلق من ثقتنا بالله جل وعلا، ثقتنا بالله جل وعلا فوق كل اعتبار. الله عز وجل مدبر هذا الكون، والله عز وجل يعني نواصي جميع هذا الخلق بيد الله عز وجل. الله عز وجل ضرب لنا من الأمثلة في القرآن الكريم من أن الناس إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحفر في الخندق كلما ضرب ضربة بالفأس قال الله أكبر أرى قصور روما، الله أكبر أرى قصر فارس الأبيض، الله أكبر أرى صنعاء، وهو يضرب 10,000 من المشركين يعني والحلفاء يحاصرونه.
يعني أن تريد أن تقول النخبة الآن التي لا تلتفت إلى ملف مثل ملف القاعدة،
نعم،
ليس لديك تعليل؟
إذا لم يكون هناك جو من الوئام بين القيادة السياسية والنخبة الفكرية والمجتمع، هذه كانت الثلاثة على حد سواء، فلا تجاملني يا أستاذ خالد ولا أجاملك ولا تجاملني الدولة ولا أجاملها. هذه الوحشة يجب أن تزول أولا، وهذه الوحشة لا ينبغي. شوف أبا أقول لك حاجة، في المملكة العربية السعودية أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله ورجاله أسسوها، وبعد أن أسسها جاءت أزمة السبلة وهي أزمة كبيرة. في عهد الملك سعود جاءت أزمة أخرى، في عهد الملك فيصل جاءت أحداث النكسة وثورة القوميين أيضا إلى آخره، وفي عهد الملك فهد والملك خالد جاءت أزمة جهيمان، وفي بعد ذلك جاءت أزمة سبتمبر، وبعد نبي نستمر في أزمات، هذا عمر طويل، هذا عمر انتهى في الأزمات. إذا قلنا والله لا انتظروا في أزمات، الله عز وجل خلقنا وخلق الأزمات وستواصل هذه الأزمات إلى أن نلقى الله عز وجل.
إنسان في كبد،
فلا نعتذر. شوف فلا نعلل ولا نعول على أنه يجب أن يتوقف كل شيء لأن في أزمة، بل ربما أن هذه الأزمة وهذه الأزمات هي نتاج لتأخير الإصلاح الذي نادى به الكل.
جميل.
والذي يغض الطرف عنه. طيب. الآن كما تعلم من صاحب الشأن.
جميل. دكتور محسن، ثقافة التنادي ليس لها حضور في الغرب، يعني الآن لو تابعت أسمع.
نعم ليس لها حضور.
أي يعني
أقول لك شيء.
لا
أنت لا نقطة في غاية الأهمية.
سأكمل سؤال. هو كل أسئلتي مهمة.
لا مو كلها، لا هذا مهم جدا. طيب. لأنه هذا في الصميم.
لا بأس. الآن في الغرب لا تجد ثقافة التنادي بين الأطراف الثقافية، يعني لا العلماء ولا المثقفين ولا الكتاب ولا الأدباء، كل ينادي الآخر إلى التعبير عن ملف معين. لماذا هذه الثقافة تشيع الآن في العالم العربي كله دون
صاحب بحتي؟ نظرية العقد الاجتماعي جان جاك روسو ذكر بأن هذه النظرية إنما استقاها من احتكاك الغرب بالعالم الإسلامي سواء بالحروب أو
ثقافة التنادي. أي يعني
نعم. أي. الغرب الآن نتاجه السياسي طبعا. أنا أتحدث عن مثاليات الغرب الآن، ما أتحدث عن الجانب الآخر من حياته. طيب. الآن تجد مثلا في الكونغرس الأمريكي عندك حزب الجمهوريين وعندك حزب الديمقراطيين، وفي مجلس العموم البريطاني عندك حزب العمال وحزب المحافظين يتنافسان، يعني هذان الحزبان في الدولتين يتنافسان الحكومة من إلى. تلاحظ أنه حينما تكون هناك إشكالية داخلية أو حل مشاكل داخلية تقول كيف يجتمع هذا الحزب مع هذا الحزب من شدة ما بينهما من يعني المناكفة والمناقشة إلى آخره. ولكن حينما تأتي أزمة تمس الأمن القومي، شفت ما الذي يحصل؟ كل هذه الخلافات تذوب وتبقى بوتقة واحدة، المعارضة تؤيد السلطة في الموقف الذي يتخذ.
وهذا غائب عند النخب الثقافية.
لا، لأنه أصلا أنت هيئ هذا الجو، غائب عند الدولة وعند النخب الثقافية على حد سواء. أنا اليوم بالمناسبة لا أتحدث عن العلماء، لأن العلماء جزاهم الله خير كثر الله خيرهم غائبون عن الساحة تماما.
طيب.
هناك شد يعني تجاذب بين العلماء، بين المثقفين التكنوقراط الانتلكتشوالز كما يقال في الانجليزي وبين السلطة. هذا الشد الذي يحصل الآن هذا لابد أن يكون هناك وئام، هذا الوئام والمصالحة الوطنية يجب أن تكون. الوطن غالي، وكما ذكرت في المقدمة الوطن أركانه أربعة، ربع منها هي السلطة. وهذه السلطة ليست كل شيء، هذا أمر. الأمر الآخر وأعتقد أنه في غاية الأهمية، إذا توجهت أي دولة إلى الاستبداد وغرقت في الاستبداد وتوجهت إلى عسكرة نفسها، فإن هذا مؤشر ليس إيجابيا لا في حق الدولة ولا في حق المجتمع. ومثال ذلك الاتحاد السوفيتي حينما جند أكثر من 1,500,000 مخبر سري بالكي جي بي ما استمر 70 عاما.
طيب سنأتي الآن إلى نموذج حتى تعرف أن المشكلة الكبرى هي في المثقف نفسه. سنأتي إلى نموذج، لكن يكاد يجمع الراصدون طبعا سواء اختلفت معهم أو لم تختلف على أنه هناك ارتفاع في سقف الحرية في المملكة تحديدا خلال السنوات الخمس الأخيرة. ارتفاع سقف الحرية دفع بالمثقفين والنخبة والعلماء إلى مناقشة بعض القضايا. خذ على سبيل المثال ملف الموقوفين يناقش الآن في الإعلام، خذ مثلا ملف الفساد، ملف الخدمات وما إلى ذلك
الذي نادى بإخراج الموقوفين حكم عليه 5 سنوات.
لا بأس لا بأس،
يعني
لكن هنوقش
الآن طبعا حسب طيب. حسب ما نعلم، وحنا ما طلعنا على ملف
أنا سأكمل سؤالي
أنه ما فيه
سأكمل سؤالي ولكن
هذا سقف الحرية
سأكمل سؤالي ولكن تجيب.
تفضل.
يقولون بعضهم المتابعون طبعا أنه من ناقش هذه القضايا على الإعلام أعطى مادة لأطراف خارجية بدأت تزايد عليه، ويضرب مثالا بملف الموقوفين وكيف زايد عليه تنظيم القاعدة حين اختطف نائب القنصل السعودي في عدن. تعليقك على هذا؟
تعليقي يا أخي ذكرناه في تويتر في كل مكان.
هو
مسألة هذا الأسلوب أصلا مستهجن إسلاميا.
أسلوب
الاختطاف أصلا مستهجن شرعا. احنا ترى بالمناسبة احنا ما نجامل، احنا نخاف الله عز وجل. طيب. خوفنا من الله عز وجل هو يدفعنا هذا الكلام هذا.
تمام.
أولا هذا الاختطاف ليس أسلوبا، ولم يستخدمه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده، وبالتالي فهو أسلوب دخيل ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا علاقة للمخطوف البريء بما يحصل. هذا أمر. الأمر الآخر هذا ليس وسيلة أطلاقا. هذا أمر. الأمر الثاني، الأمر الثالث ترى ما هو كل يا أستاذ كل ما يحصل أي جريمة في الكرة الأرضية نبي نوقف عجلة تعايشنا وعجلة مجتمعنا وإماطة الأذى عن الطريق والإصلاح والتعايش والمفاهمة بيننا بحجة والله أنه حصل شيء ما في نيكاراغوا ولا في زيمبابوي. هذا ما بصحيح. الجريمة سواء في الحرم المكي ولا في جنوب أفريقيا ولا في أدغال يعني نيكاراغوا كل هذه أو في الأمازون هي جريمة. فحنا نقول المجرم مجرم والمخطئ مخطئ، لكن ما نجي دائما نشعر بأنه كل الناس مجرمون وكل الناس مذنبون ويجب أن يستنكروا ويتحدثوا ولا يتحدثوا عن إصلاح، إنما يتحدثوا عن هذه الجريمة. هذا غير صحيح. نجمع لله الحمد بين أن ننكر على المجرم ونطالب بالإصلاح ونطالب بالإفراج عن المسجونين كما قلت قبل قليل. وسقف الحرية يا أستاذ خالد اللي صاير الآن هو مدد من الله عز وجل وجنود الله عز وجل التي أدت إلى سقف الحرية هذه لا تخفى على ذي لب داخلية وخارجية. ولكن لا يعني هذا أن الناس في كامل الحرية. الناس يطول العمر الآن في نوع من التجاذب بحيث أنه أنا أجزم أنه صح مع سقف الحرية هناك رصد دقيق وهناك متابعة دقيقة وهناك حملات الآن، حملات تشويه وحملات زجر وحملات استعداء طائفة على طائفة
يعني
أخرى
يعني
وفئة على فئة أخرى. هذا كله يا أخي نريد أن ننزع هذا الفتيل.
وصلت. سنأتي إلى هذه كيف ننزع الفتيل. هذا هو السؤال الذي سنختم به الحلقة. يعني الآن أن تقول أنه لا نوقف عجلة التنمية وعجلة المطالبات وعجلة المناقشات المحلية بسبب وجود أطراف خارجية تزايد على هذه الملفات.
نعم نجمع بين الحزنين.
طيب ليس لنا موقف، يعني نظل صامتين أمام يا هذا التوظيف الخارجي. هذا السؤال
يا أخي. عفوا
أنت خاطب نخبة.
لا في حل للنخبة والدولة. الحل الوحيد في أن نقطع الطريق على المزايدين خارجيا من الأعداء وغيرهم هو أن نعالج الإشكاليات التي يستخدمونها ضدنا. أليست حقا؟ بل هي حق. هي حق. لما ينادي إنسان بعدالة، ينادي إنسان بمشاركة شعبية، ينادي إنسان طال عمرك بأن يكون عند الناس استقلال في السلطات الثلاث، ينادي بأن يكون هناك حرية تعبير ضمن ضوابط الشرع، هذه كلها لمصلحة الحاكم والمحكوم. ونقطع الطريق على من يزايد علينا بالشرق.
طيب وصل.
والجنوب وصلت عندك.
وصلت أنه يعني
نعم يا أخي
تقصد أنه نحل إشكالياتنا وبالتالي لا توجد أطراف تزايد.
إحنا نقدر نجامل أنا وياك كل البرنامج شوف ونعطي الناس المجاملات اللي كانت تطلع قبل عقود. أحسنت.
لو كنت تريد مجاملة ما استضفت.
نعم لكن والله يا أخي إن صديقك من صدقك.
نعم.
والحاكم يعلم يقينا أننا حينما نتحدث هنا إنما لسنا نعطي الخصم معلومة لكي يستخدمها ضد الوطن. لا، الوطن وطني ووطنك وبيتي وبيتك وأهلي وأهلك في هذا الوطن. ونسأل الله عز وجل أن يحفظه بقيادته وشعبه. لكن هذا لا يعني، شوف، هذا لا يعني أن الإنسان يسكت عن جميع حقوقه ويسكت عن جميع
يعني ما حباه الله عز وجل به وجعله جزء من هذا المجتمع الذي يجب أن يتمتع بهذا النعيم سواسية، وإن كان ثمة غرم يتحمله المجتمع بسواسية كما تحمل المجتمع الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة الجوع سواسية، كان عمر رضي الله عنه جائعا والمسلمون جوعا ولم يفكر أحد في أن يفعل شيئا، ولم يتهم أحد بأنه قدم المجاعة لفارس والروم لكي تستخدمها ضد سلطة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
دكتور، إذا رأيت أنني أوقف تمددك فأوقفني أيضا، ترى لا بأس، أنا أمامي محاور كثيرة وبالتالي حريص على أن
أحيط بها. أنت مديرنا في
الحلقة. لا أبدا، أنت وجهت أكثر من مرة دعوة من خلال وسائل الإعلام التقليدية والجديدة أيضا إلى تكريس اللحمة الوطنية، وتخاطب، واضح أنك تخاطب جمعا من المثقفين والمتابعين من خلال لغة هذه التغريدات. إلى هذا الحد أنت رصدت أن مفهوم اللحمة الوطنية لدى هؤلاء المثقفين تحديدا هشة؟
فيه يعني قلق شوي، أنه بعض الإخوة جزاهم الله خير وهدنا الله وإياهم، حينما يعني يمسه شيء من ظلم ذوي القربة الذي هو أشد مضاضة من وقع الحسام المهند، حينما يمسه شيء من هذا ينسى البيت وينسى البلد وينسى المجتمع وينسى أنه لربما إذا مسه شيء من الظلم أو الأذى من قبل جهة معينة لا يعني أن البيت كله ظلمه، ولا يعني أن الجهة دي كلها أيضا ظلمته، فلربما يأتي هذا الظلم مثلا من جزئية بسيطة من هذه الجهة التي هو أخذ عليها هذه المظلمة. فأنا الذي يدفعني لأن أكتب هذا الأشياء وأقول هذا الكلام وأكرره الآن على الهواء مباشرة هو أن البيت بيتنا هذا يجب أن نحافظ عليه كلنا. هذا البيت ليس خاصا بالأسرة الحاكمة وليس خاصا بنا كمواطنين، إنما هو يخصنا نحن المواطنون والأسرة الحاكمة على حد سواء. فنحن نستظل بظل هذه الدوحة ونأكل من ثمارها، فلا يليق بنا أبدا أن نقطع هذه الشجرة ولا أن نزعج أغصانها ولا أن نزعج ثمارها أيضا، لأن الثمار لنا. فهذا اللي يزعجني بعض المثقفين، حينما يشعر، حينما يجلس مثلا على الإنترنت ويأخذ فنجان الشاي ويتمدد كذا، شفت، يكتب له بعض العبارات التي لا يحسب حسابها، بينما لربما لو أنه شعر بأن عند بابه في الشارع شيء مقلق أو خوف أو سمع صوت مثلا دورية أو كذا، لربما ضاقت به الأرض بما رحبت ظن منه أن القيامة قامت وأن الساعة يعني قامت. لهؤلاء وجهت لهم ذلك الكلام بأنه نعم عارض، ناقش، اختلف مع الدولة، اختلف مع القيادة،
لكن
انتبه لما تصل إلى أسوار البيت قف، فلربما بعد أسوار البيت أن تقدم على شيء يضايقك أنت في بيتك.
جميل. طيب، هناك مظاهر يرى كثير من المتابعين أنها تهدد هذه اللحمة الوطنية بشكل أو بآخر، مظاهر كثيرة منها الطائفية، ويرون أنه منذ دخلت أمريكا العراق المتابعين والمتابعون يلحظون أن هناك استخداما لكرت الطائفية على مستوى الخطاب الثقافي. طبعا خلنا من الخطاب المكتوب اللي أمامنا نتناقش فيه، لدينا مقالات، لدينا تغريدات تتحدث عن الضغط على هذا الكرت. تعليقك في نصف دقيقة لمعي صاحب المقال.
الوطنية، إذا قلت وطن فعليك أن تجعل هذا الوطن وعاء يستوعب كل مخلوق من موجود على هذا الوطن، من الآدميين وغير الآدميين، فما بالك بحق الآدمي. أي مواطن على أرض المملكة العربية السعودية يجب أن تقف منه السلطة على مسافة واحدة بينه مقارنة بالمواطن الآخر. نعم، في أشياء نختلف واختلاف جذري وعقدي وندين الله عز وجل به، لكن لا يعني هذا أننا نحرم هذا الشخص حقه في المواطنة والعدل معه في الحقوق.
جميل.
ومطالبته بأن يساوينا في الواجبات.
جميل.
ليس في هذا أي غضاضة. بعض الإخوة يغضب من هذا، وهناك من يذكي نار هذه الطائفية من الجهتين،
من الجهتين
طبعا، وهناك قوى خارجية تستخدم هذه الطائفة، ولكن نحن الذين نلام على ذلك لأننا نتيح فرصة للقوى الخارجية بأن تنفذ، علما بأن القوى الخارجية هي أسوأ، ويعني إيران أسوأ من يمارس الطائفية داخل إيران.
طيب.
ومع ذلك نعطيها فرصة أحيانا بأن تنفذ من خلال المزايدات،
من خلال هذا الخطاب الثقافي الغير محسوب. نشر الأستاذ عبد الله الملحم الكاتب في صحيفة اليوم مقالة بعنوان أخي السني الشيعي، السني الشيعي، وصفان لموصوف واحد. يقول: حين تتعطل سيارتك في طريق مظلم فإنك لا تدري من أول من سيتوقف لنجدتك، سني أم شيعي، ولكنه في الغالب مواطن لن يسألك وهو يعرض عليك مساعدته ما إذا كنت سنيا أم شيعيا. في المقالة طبعا يرى أن التحريض خارجي بامتياز، وأن هذا التحريض بات مكشوفا للجميع هو تحريض القاعديين والقنوات الإيرانية الناطقة بالعربية. سأخذ تعليقك، لكن معي هو الآن على الهاتف. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
أهلا أستاذ خالد، حياك الله الكريم والسادة المشاهدين.
تحياتي. يعني أفهم من مقالتك أستاذ عبد الله أنه إذا رجعنا إلى تاريخ العوائل السنية والشيعية مثلا في شرق المملكة أو في أي مكان منها، لم يكن هناك حضور للطائفية بينهم على مستوى الاجتماعي تحديدا.
لا طبعا، الطائفية غير موجودة، وهو مصطلح وافد وحديث جدا في مجتمع الأحساء، وهو مجتمع متنوع ومختلف أيضا دينيا وفقهيا. يعني في الجانب السني هناك حضور للمذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك في الجانب الشيعي، وهناك انسجام اجتماعي بين الجميع وتواصل وتزاور ومحبة. ولم يعني نربى نحن على ثقافة الصدام أو كلمة الطائفية، هذه لم تظهر في السنوات الأخيرة فقط. أنا ما أرى يا أستاذ خالد أن ليس من مصلحة الجميع وخاصة الأقلية، وأنا أقصد بالأقلية هنا الأخوة الشيعة، لأن الشيعة في المنطقة الشرقية هم أقلية بطبيعة الحال، وإن حاول البعض أن يعني يذكر أنهم أكثرية، هذا طبعا غير صحيح. لكن ما أردت أن أقوله، وليس ذما للإنسان أن يوصف بكونه أقلية وغير ذلك، لكن ما كنت أتمنى وما نديت له في المقالة أن لا تستجل بالصراعات من الخارج إلى الداخل. الملاحظ في أحداث القطيف والعوامية وما صاحبها أنها ردت فعل لما جرى في البحرين. كنت أتمنى أن ما يحدث في خارج الوطن لا يستجلب إلى داخل الوطن، لأننا في النهاية سنخسر. نحن السنة أيضا لو حاولنا أن نصعد ضد الأخوة الشيعة كرد فعل لما يحدث في سوريا، سيكون أخوتنا وجيراننا الشيعة في المنطقة الشرقية هم الخاسر، لاعتبارات كثيرة لا تغفل عن ذهن القارئ أو المتابع.
الضيفي الدكتور محسن العواجي الآن من خلال متابعته للخطابات الثقافية يرى أن الخطاب الثقافي مدان، يعني هو الذي دخل إلى هذه البيئة الاجتماعية المتداخلة والمتصالحة وفرق بينها بهذا الطرح سواء من الجهتين. تلحظ هذا أو لا؟
هذا فعلا حاصل بوضوح. ما يحصل بين التيارات الفكرية المختلفة بغض النظر عن انتماءاتها العقدية سنية أو شيعية، يلحظ أن هناك ما يشبه الثأر الفكري. أحيانا نحن ندين من تيار معين الصواب الذي يوفق له التيار المخالف لمجرد أنه جاء منه، وكأن كلمة حق أريد به باطل، كأنها نص قرآني محكم لا يعتريه الوصف، عفوا لا يعتريه الشك. أضف إلى ذلك أن الحديث النبوي الكريم في قول الرسول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، عطلت حين تأتي الحكمة من المخالف الفكري، وهذه مشكلة، ونلحظها في قضايا فرعية وجزئية. حينما كانت المرأة السعودية تخجل وتشعر بالتعري وهي تطلب ملابسها الداخلية من البائع الأجنبي أو الرجل بمعنى أصح، هناك من عارض تأنيث مثل هذه المهن لمجرد أن من دعا إليها هو التيار المخالف. وحينما وقع الإلزام بتأنيث هذه المحلات، وجدنا أن هناك فيه أكثر حرية، والمخاوف التي أثيرت لم تكن جادة أو
جميل
منطقية كثيرا.
جميل.
ونتمنى أن يكون كل فريق وكل تيار فكري معين ضالته الحكمة والصواب، وليس إيش إفحام الطرف الآخر أو إظهاره بمظهر الخاسر في المنازلات الفكرية المستمرة والمستنزفة لمقدرات الجميع. يعني
جميل.
في الآخر الضحية هو الوطن للأسف.
أكيد. جميل. الأستاذ عبد الله ملحم الكاتب في صحيفة اليوم، شكرا جزيلا لك تعليقك. يقول الآن من كلامه أنه تجاوزنا قضية مثلا تكريس هذه المصالحة من قبل الخطاب الثقافي إلى إدانة حتى الصواب الذي يأتي من المختلف. لاحظت هذا؟
طبعا أنا لا شك أنه من حيث المبدأ يعني ما ذكره أنا أؤيده، لكن لا أريد أن نقف عند هذا الحد يا أستاذ خالد. نعم، هذا كلام إحنا نجتره منذ 6 سنوات أو 7 سنوات. نعم، حتى قبل هذه الأزمات الماحقة التي بدأت الآن تهدد أمن المنطقة كلها.
وش نسوي طب؟ وش الحل؟
الحل يا أخي الكريم أن نخطو خطوة عملية شجاعة. ومن هذه الخطوة من هم عالم هذه الخطوة أن نرتفع عن مسألة المذهبية حتى، ليست فقط طائفية، حتى المذهبية. يعني الأستاذ ذكر الآن قبل قليل أنه في الأحساء المذهب كذا كذا. أنا يا أخي لا أريد أن أسمع هذا اليوم أبدا، ولا أريد أن أسمع الطائفية، أنا أريد أن أسمع المسلم. شوف يا أخي، حنا الآن لما نتكلم ونحن، أنا لما أقول كذا يعني حنا أهل السنة كما يسموننا هناك، وهم وحنا نسميهم الشيعة. حنا نتكلم وحنا نعرف أنه أصلا نسبة الشيعة في العالم الإسلامي كله معلومة أصلا. ومتى بدأ المذهب الشيعي معلوم متى بدأ، يعني بعد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة يعني معتبرة.
لا نقول تصعيد هذا. لا 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 لا، هم يرون تصعيد، هذا مشكلة في الخطاب الثقافي.
أنا أقول الآن المسألة، إحنا نقول من باب جمع الناس على كلمة سواء. يعني إحنا الآن لو نبي نصعد وكذا، إحنا معنا أدوات تصعيد.
لكن أنت حاولت في فترة من الفترات وثار عليك
الذي الذي يتضايق من المقاومة الداخلية من البسطاء وبعض من هم على من حسن النية أيضا، ممن نيتهم طيبة ولكن يخالفهم الصواب، الذي يتضايق ليس بمصلح. المصلح هو الذي يعتمد على الله عز وجل أولا وآخرا، ويستخير الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يهديه إلى الحق لما اختلف فيه بإذنه. جميل. لأن الله هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويسير على ذلك، ويسأل الله البصر والبصيرة، ولا يضره بعد ذلك من ضل
على حدا. مستوى الملف الطائفي. نعم. لك محاولات،
فنقول ايوه تفضل،
وللشيخ سعد مريك محاولات، ولمجموعه من العلماء والدعاة محاولات، وفي المقابل الشيخ محمد الصفار له محاولات.
حسن الصفار
هل اتت ثمارها؟
فك الاشتباك بين الطائفتين، الاغلبيه السنيه الكاسحه والاقليه الشيعيه في كل مكان. فك هذا الارتباط يجب ان يتولاه العقلاء من الطائفتين. وأنا حينما أقول هذا الكلام لا ألتفت، ويجب أن لا نلتفت إلى من يكتبون مقالات ويصدرون بيانات وكذا وكذا كذا. نحن نريد الجنة كما يريدون الجنة. نحن نريد نتمنى أن نكون ممن يخشى الله عز وجل حق الخشية، ويرجو ما عند الله، يرجو رحمته ويخشى عذابه. ليست الجنة لأحد دون أحد، الجنة عند الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والسامعين أجمعين والمخالفين والموافقين من أهل الجنة. هذا نتجاوزها. نحن نتكلم عن لحمة في الدنيا نريد أن نعيش. لا نعطي أمريكا فرصة بأن تجعل ورقة الطائفية أحد الحلول المناسبة بأن تضرب بها أو تقدمها في العراق، وتقدمها الآن في سوريا، وتقدمها في باكستان. حينما جت الأزمة السورية تواصينا ونتواصى وسنتواصى إلى أن يزول هذا الكابوس عن إخواننا في الشام، بأن سوريا لكل السوريين، ليس فقط للشيعي والسني، بل للنصراني والمسيحي والعلوي والكردي والدرزي. وهذا هو الحق. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة وأسس الدولة ذات يعني نقول إيش، ذات التوجهات الدينية المختلفة، وجمعهم في بوتقة سياسية لمصلحة الكل. هذا قدوتنا.
طيب أنا أقصد محاولاتكم أنتم على أرض الواقع، لماذا لم تؤتي ثمارها حتى
تؤتي ثمارها ولله الحمد، ولكن الناس على استحياء. وأنا أضرب لك مثال. حينما بدأت في موقع الوسطية قبل فترة، وطرحت بعض وبدأت أطرح بعض الأشياء التي يعتبرها بعض الإخوة من المحرمات، وأنا أعلم أنها ليست محرمات شرعية وأنها محرمات اجتماعية. ونتقرب إلى الله عز وجل بالالتزام بالواجبات قدر الإمكان الشرعية، وأن نجتنب المحرمات الشرعية قدر الإمكان، لكننا بنفس الوقت نتقرب إلى الله عز وجل بانتهاك المحرمات الاجتماعية التي لا ترتبط بها مصالح وعلى ذلك مفاسد، إذا كان ثمة هناك صراع ومفاسد أخرى تترتب على تجميد هذه القضايا. قيامة وصدرت البيانات. وأنا كنت أنشر تلك البيانات تصدر ضدي في نفس الموقع، يعني يقينا بأن هذه البيانات ستتجاوزها الزمن. الذي لا يتجاوزه الزمن أمران فقط، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت ترى إن شاء الله ترى أن هذه المحاولات تؤتي ثمارها.
الإمام مالك
ترى أن هذه المحاولات تؤتي ثمارها الآن بشكل، وأن الزمن زمن كفيل بحسمها.
الشاهد من هذا أنه هناك إخوة أحبة لنا يهمسون في أذني ويقولون الله يعينك
توكل على الله بس احنا ما نقدر ما نقدر. قلت الان ان شاء الله استعين بالله وهذا دول تقدرون بعدين
الزمن كفيل
ولذلك يا استاذ الكريم يعني لما تجمع الان عقلاء القوم في اي مكان بل لما تجمع حتى بعض سفهاء القوم في اي مكان وتتحدث عن اللحمه الوطنيه وعن الطائفيه بهذه اللغه تجدهم بسرعه يلتحمون معك ويتجهون معك. لماذا؟ لان الناس يحتاجون الى قائد وموجه ويحتاجون إلى قائد موجه بالفكري والسياسة والمجتمع.
جميل، خلنا نتجاوز الآن الملمح الأول إلى ملمح آخر يهدد اللحمة الوطنية، وهو طبعا باركته قبل قليل ضمنيا وجود ناشطين لا يفرقون بين النشاط السياسي والاجتماعي المشروع والنشاط الذي يهدد مصالح الوطن، ربما لصغر السن أو لعدم القدرة مثلا على فهم المناخات التي تحيط ببعض الأزمة. هناك مقالة نشرها، مقالة صادمة من وجهة نظري، نشرها الأستاذ خالد سليمان في صحيفة عكاظ بعنوان ناشط الغفلة، يقول هذه أمس نشرت: بعد أن ثبت بالصوت والصورة الدليل القاطع على قيام المحامي المصري أحمد الجزاوي بتهريب الحبوب المخدرة واعترافه بأنه قام بذلك لحساب شركة أدوية، فإنني لا أنتظر الاعتذار من الغوغاء الذين هاجموا السفارة السعودية بالقاهرة، ولكنني أنتظر الاعتذار من غوغاء الصحافة، أو عفوا أنتظر من بعض من يسمون أنفسهم بالناشطين السعوديين الذين تقدموا صفوف الغوغاء في مواقع التواصل الاجتماعي ليتحولوا إلى رأس حربة في الإساءة لوطنهم والعدوان على كرامته. ويقول: إذا كان هؤلاء الغوغاء الأغراب في مصر قد حركهم حقد دفين أو كراهية عميقة أو جهل صارخ، فإن من المؤسف أن يجمعهم بسعوديين الحقد نفسه والكراهية نفسها والجهل نفسه. المقالة بعنوان ناشط الغفلة. تعليق:
عندما السلطات في العالم العربي قاطبة تجعل من الغموض وسيلة للمفاهمة مع مختلف الأطياف في المجتمع، فلا ألوم الذين يعني تسرعوا وأخطأوا في الواقع، أنا أتفق معه الذين أخطأوا وأصدروا الأحكام مسبقة قبل أن يتحدث القنصل المصري في إذاعة مصرية ويقول الحقيقة، ولكن أستاذي إن علاقات عربية تهزها حادثة محام عابر بهذه الطريقة لهي علاقات تحتاج بأن يعاد النظر فيها.
لكن أنا
العلاقة المصرية السعودية يجب أن تكون يعني من القوة بدرجة لا تهزها أضعاف هذه الحوادث، هذا أمر. الأمر الآخر يعني هناك قصة رواها ابن كثير أحد الخلفاء بني العباس، وأعتقد أنه المهدي أو الهادي، جاءه رجل قد لف نعالا في 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 قماش واستأذن حتى وصل إليه، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفظت بها لأقدمها لك. فأخذها الخليفة وقبلها ووضعها على رأسه ووضعها إلى جانبه وقال: أعطوه كذا وكذا مكافأة له أن خصني بحذاء سيدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرجل الهدية وذهب، فلما خرج التفت الخليفة إلى من حوله وقال: أتظنون أنني بهذه السذاجة والغباء أصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الحذاء فضلا من أن يكون قد لبسها؟ لكن هذا رجل من العامة جاء إلي وقدمها أمام الناس، لو رددتها لقالوا: رد الخليفة حذاء النبي صلى الله عليه وسلم. والعامة مجبولون على تصديق كل ما يقال عن السلطان. لماذا؟ لأن السلطان هو الذي أوجد ذلك. فإذا وجد من القادة من يعمل مثل عمل هذا الخليفة لامتصاص الغوغاء الذي ذكرهم الكاتب، فتأكد أنهم لن يستعجلوا، سواء كان هؤلاء الغوغاء في مصر أو في السعودية. وأقول أنه فعلا هناك من استعجل وفعلا هناك من تحدث، وأنا أعتقد أن تصرف الحكومة السعودية في هذه الأزمة كان تصرفا حكيما ويعني ومتأنيا مقارنة بالعجلة التي رأيناها فيما حول السفارة السعودية في مصر.
جميل، معي على الهاتف استأذنك الأستاذ عبد الوهاب المجثل، عضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الوهاب.
إن شاء الله ينتخب بعدين، إن شاء الله هو زملاء
إن شاء الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامة الوصول.
الله يسلمك ويطول عمرك.
سيد الكريم، نتحدث في هذه الحلقة مع الدكتور محسن العواجي ومع أحد المتصلين من الكتاب، ومعي أيضا مجموعة من المقالات والملفات تتحدث عن أن هناك عدم استشعار من النخبة الثقافية لهذه الأخطار، أو أن هناك تعامل سلبي مع عديد هذه الملفات. أولا سؤال عابر استأذنك في طرح هذا السؤال، أنتم في مجلس الشورى تهتمون بمتابعة الخطاب الثقافي بمراجعته عندكم قسم يعنى بالثقافة، هل تعنون بمراجعة هذا الخطاب وهل هو يؤثر إيجابا أو سلبا؟
أولا أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام، أيضا أمسي على الدكتور محسن،
الله يحييك،
وعلى الأستاذ عبد الله اللي كان قبل شوية بيتواصل معكم من المنطقة الشرقية.
نعم جميل.
وكنت أنت قرأت أيضا مقال للأستاذ خالد سليمان.
بالضبط.
وأنت يعني أوقعتني في 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 مهلك على ما قال وإجابني للقمم هذه يعني.
نعم. لا بالعكس، تفضل أستاذ عبد الوهاب.
أولا بالنسبة تعرف مجلس الشورى يعني بيعنى بأمور تصله من خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالشأن العام فهو يطرح بالشأن العام وما في شك أنه يناقش تحت القبة، أو إلا الأمور اللي يحيلها الملك إلى مجلس الشورى، فما في شك أنه مجلس الشورى يعنى بشكل أو بآخر بهموم الوطن وبالأحداث التي تحدث سواء داخل الوطن أو خارج الوطن بما يؤثر سلبا أو إيجابا على الوطن.
طيب تقويمك أنت للخطاب الثقافي أستاذ عبد الوهاب لهذه المتابعة من العلماء المثقفين الكتاب ما إلى ذلك، هل ترى أن هناك استشعار لهذه الأخطار التي تحيط بنا خارجية كانت أو تستنبت في الداخل؟
أنا وجهة نظري وإن كانت وجهة نظر شخصية ومتواضعة في نفس الوقت، المشكلة أنه إحنا كمواطنين سعوديين بدأنا وخصوصا في 10 أو 15 سنة الأخيرة نضيق بعضنا بالآخر، يعني ما عاد أحد يسمع للطرف الآخر ولا يقبله ولا يسمع منه، هذه مشكلة، يعني كل فريق يحدث نفسه بما يريد أن يقتنع فيه لكنه لا يقتنع برؤى الآخرين. أنا أتكلم، أنا كنت ضابط في كلية قوى الأمن الداخلي وأبسط طالب في كلية قوى الأمن الداخلي، وكان معنا طلبة أعزاء وأحباء وأشقاء من المنطقة الشرقية ومن غيرها من المناطق، لم نكن نسمع مثل هذا سني وهذا شيعي، كنا نسمع أن هذا زميل وهذا سعودي وهذا مواطن وهذا يحمل بطاقة سعودية وكلنا الوطن للجميع والدين لله. يعني أنا ما أدري يعني هل أنا مخطئ أو ما أو غير مخطئ، أنا أقول أنه هذه استوردناها.
يا أستاذ عبد الوهاب، أستاذ الكريم، الوطن للجميع والدين لله، ترى هذه شعار خطير ذا شيء.
الوطن آسف يعني إذا كنت
إلى خطأ يبدو أنه يعني غير مقصود.
أقول الوطن للجميع والدين لله.
كيف؟ الوطن والدين لله ونحن عبيد الله عز وجل.
طيب وهو كذلك.
هو يقصد أن الوطن يعني بتعدديته.
أقصد أنه بتعدديته.
أي يا شيخ عبد الوهاب
كل ينسجم فيه.
ترى الدين يا شيخ يستوعب ويعني ويحتوي ويتسع لجميع هذه الأشياء اللي إحنا نضيق بها كما تفضلت.
هذا صحيح.
أي نعم. فإذا لكن الدين تراه كل شيء.
أنا أقصد
الدين فوق كل شيء، حتى فوق الوطن الدين.
يا دكتور سعود، دكتور محسن. أيوة. أنا أقصد إنه أنت بتحمل بطاقة.
نعم.
وأنا بحمل بطاقة، كلنا بنحمل بطاقة هوية سعودية. بأي حق يا أخي إنك تحجر علي؟ يعني أنا أتوظف في أنت كمان توظف في مكان وأنا ما أتوظف فيه. أنت تروح تسافر المكان فلاني وأنا ما أسافر فيه. أنت تقبل في المكان الفلاني وأنا ما أقبل فيه. ليه يعني ليه؟
لا يعني زيد شوي، اطلع شوي فوق بقى.
لا هو يقصد أيوه. يقصد لما قال الوطن
نعم الجميع بهذا صحيح. بهذا المعنى. أنا فاهم من قصده.
إيه يقصد يعني تعددي.
قصده حميد.
لكن تقصد العبارة.
أنا خفت أن يفهم من المشاهدين فهما خاطئا.
جميل. يعني نعم. يعني أنت ترى أستاذ عبد الوهاب إنه النخبة الثقافية اليوم تستشعر هذا الشيء؟ ما تلمحون أنتم الآن نخبة مجلس الشورى، هل هناك تصالح على مستوى الرؤية الثقافية؟ أتكلم.
شوف بالنسبة لنا كسعوديين الحمد لله ما ينقصنا شيء، لا كأعضاء مجلس الشورى ولا كمواطنين، كلنا متعلمين وكلنا فاهمين وكلنا ما ينقصنا حاجة، لكنه أحيانا البعض يملك الحجة ويملك الخطاب ويكون مفوه فيستطيع أنه يأثر في الغير بالأسلوب ده.
جميل. أستاذ عبد الوهاب أخيرا تعليقك على ما ذكره الأستاذ خالد سليمان من أن هناك مجموعة من الناشطين السعوديين صفوا مع الإخوة المصريين الذين هاجموا المملكة دون أن تصلهم معلومات كافية حول القضية.
والله هذه ما هي غريبة، يعني هي موجودة أقول هذه ما هي غريبة وموجودة للأسف. أنا أتذكر أني قبل 25 سنة أو يمكن قبل 30 سنة أنا كنت في أمريكا وكنت كان بيسوق سيارتي شخص أمريكي وحسب لقافتنا السعوديين أو بعض السعوديين وأنا منهم، سألته قلت أنت من فين يعني أصلك من فين؟ قال أنا أصلي من الاتحاد السوفيتي أيامها يعني قبل ما هي ينحل الاتحاد السوفيتي. فقلت له طيب يعني تفكير يعني قد يجوز أنه سطحي في ذاك الأيام. قلت له طيب لو صار حرب بين أمريكا وبين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي، قال أنا مواطن أمريكي وسأظل أمريكي وسأحارب كمواطن أمريكا. فعندنا للأسف يعني بعضنا يعني يجي على البلد ويرتزق ويعطيها الله من الخير وشوية يمكر على البلد اللي هو على ما قالوا لحم أكتافه من خيرها.
جميل. الأستاذ عبد الوهاب المجثل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. في نص دقيقة الوقت همني تعليقك على المداخلة.
تعليقي أولا أنا سعدت جدا بأن أسمع عضو مجلس الشورى يداخل معنا في هذه الحلقة. هذا أمر
جميل.
الأمر الآخر
دائما هم معنا بالإعلام دكتور.
بالإعلام معكم بس مهم معنا حني الشعب ما ندري عن شيء حنا. هذا النقطة المهمة أنه ليس هناك تواصل يعني مباشر بين عامة الشعب وبين مجلس الشورى، ولذلك لعل وعسى أن يكون مجلس الشورى هذا يحول في يوم من الأيام إلى مجلس الحكماء والخبراء الذين يستشارون يعني على غرار مجلس اللوردات، ويكون للشعب مجلس منتخب يباشر ويواصل معه التواصل مباشرة بحيث يهتم، وهذه نقطة مهمة يا أستاذ، يهتم بشرائح المجتمع، يهتم بالمدرسين والمعلمين ومشاكلهم.
جميل.
يهتم بالعساكر والجنود سواء في سلاح الحدود أو في الحرس الوطني أو في الأمن العام أو في المباحث أو في أي مكان. يهتم بشؤون المرأة والمدرسات وكذا إلى آخره. يهتم بشؤون الشباب العاطلين عن العمل. يهتم بالشؤون الصحية ويوفر وكذا كذا يعني أسره وكذا إلى آخره. يهتم بالشؤون الإعلامية.
جميل.
وفي ذلك الوقت حينما يوجد هذا المجلس سيكون هو المنبر الذي يتحدث منه الناس، فلا تستطيع لا إيران ولا أمريكا.
جميل.
ولا أي دولة أخرى تصطاد في الماء العكر، وهذا من أفضل الحلول.
هذا التعليق على
الحلول التي ننادي بها مع تقديرنا واحترامنا للإخوة الموجودين مجلس الشورى، لكن لا بد أن يعلموا مع التقدير والاحترام هذا أنهم يعيشون في أبراج عاجية نسبيا.
والله كان بودي
بالنسبة لنا كمواطنين عاديين لا نستطيع الوصول إليهم ولا الاقتراب منهم ولا حتى طرح المقترح. اسمح لي. وعادة الذي يمثل الشعب في المجلس الوطني أو كذا هو الذي يكون على صلة بالناخبين.
جميل.
ينقل همومهم ويعالج مشاكلهم.
جميل.
بالترتيب مع قيادة،
لأنه لم تتبقى معي إلا دقيقة. أنا كان بودي أن تطرح هذا الطرح وهو معنا ليرد، لأنه هذا بعيد.
لا ما حبيت أحرجه بالرد لأنهم هم أصلا
الأخوان. أنا طبعا لا أدافع مجلس الشورى،
أنا أقدرهم، لكن ترى بالمناسبة يعني لا نحرجهم ولا نحملهم ما لا يطيقون.
لا وأنا
لكن بالنسبة لنا اللي يعني ما عندنا أي
لا بأس، وجهة نظرك مقدرة، لكن أنا
طبعا
أنا
لا يضيق به ذرعا هذا الكلام إلا من يبيت خلافه.
إحنا نسعد به ولا نضيق،
لكن أنا أتكلم عن هذا الكلام الآخر.
حتى هو
له وغير لا يضيق بهذا ذرعا إلا من يبيت خلافه. ونحن نبحث عن من يمثلنا فقط
بالضبط،
وينقل همومنا، ليس عندنا أي تطلعات أخرى.
جميل.
وما يقال عنا من تهم الله عز وجل بيننا وبين من يطلق هذه.
جميل. أنا أقصد لما ذكرت التواصل أقصد هم يتواصلون فقط، ولا ما يتعلق مجلس الشورى هو موضوع حلقة أو حلقات أيضا تحتاج. بقي دقيقة
فضل.
وملمح مهم المناطقية، ما تشعر المناطقية أيضا تهدد اللحمة الوطنية في الخطاب الثقافي؟
شوف يا أخي، المجتمع يعني مليء بأدوات التفرقة لمن أراد أن يوظفها، ولكن العقلاء يقطعون الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمجتمع المدني كلما رأى المناطقية تظهر، كلما رأى القومية تظهر يصرخ بينهم صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، حتى يقضي على هذه الفتنة. فالمناطقية، الطائفية، الحزبية، السياسية، الدولة، الأمنية،
الصراع الفكري،
العوامل الداخلية، العوامل الخارجية، كلها لا علاج إلا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء في الآية الأولى
فألف
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لن نكون إخوانا إلا بنعمة الله جل وعلا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
الدكتور محسن عواجي، شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
أسعد بكم في الحلقة القادمة. تحياتي.